بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة أيها الحضور ضمن دروس التفسير وضمن دروس تفسير سورة آل عمران فنبدأ بدرس جديد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أيها الإخوة هذه الآية مهمة جدا تتعلق في قضية عظيمة وجدت في هذا الزمان وتتعلق بالقلب يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب أي أنزل عليك يا محمد القرآن العظيم وقد تقدم لنا لماذا سمي القرآن بالكتاب وتقدم أن قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب يدل على علو الله عز وجل العلو المطلق بجميع أنواعه يثبته أهل السنة والجماعة وقد تقدمت الأدلة من القرآن والسنة والإجماع وغير ذلك وفي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كما قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في آيات كثيرة هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن منه آيات محكمات أي من هذا القرآن العظيم آيات محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس هذا النوع الأول من أنواع الآيات في القرآن الحكيم وهي الآيات المحكمات الواضحات البينات التي لا التباس فيها على أحد كالوعظ والتذكير والأحكام وصف الجنة ووصف النار وغيرها كثير هذه الآيات المحكمات قال الله تعالى هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه يقول الطبري رحمه الله ثم وصف جل شأنه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه وكذلك تفعل العرب تسمي الجامع معظم الشيء أما له إلى آخر ما قال رحمه الله هن أم الكتاب سيأتينا بعد قليل قاعد عند أهل السنة والجماعة أنه إذا ورد المتشابه فإنه يرد إلى المحكم وهذه قاعدة عظيمة لمن أراد النجاة ولمن أراد السلامة وهي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة لمن أراد النجاة يأتي إنسان ويقول عيسى يأتي النصراني مثلا ويقول عيسى ابن الله لأن الله عز وجل يقول وروح منه فيأتي ويستدل بالمتشابه ويترك المحكم الواضح البين الذي لا التباس فيه كقوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وكقوله تعالى عن عيسى قال إني عبد الله وقال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله فيأتي ويستدل بالمتشابه فيضل والعياذ بالله كما سيأتي بعد قليل فالمقصود أن الآيات المحكمات هي المرجع فإذا جاءت آية لم أفهمها، لم أستطع أن أستوعبها، فيرد المتشابه إلى المحكم ويتضح الأمر، ولا يوفق لذلك إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وأخر متشابهات، أي فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، أي هناك آيات وكذلك في السنة هناك أحاديث متشابهات. ولذلك يستدل بها من أهل الزيغ، يستدلون دائما بالمتشابهات، لأن من علامات أهل الزيغ كما سيأتينا أنهم يستدلون بالمتشابهات. يقول السعدي رحمه الله: منه آيات محكمات، أي من القرآن، أي واضحات الدلالة، ليس فيها شبهة ولا إشكال، هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه كل متشابه، وهي معظمه وأكثره. ومنه آيات أخر متشابهات، أي يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة، أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد، وهي الأكثر التي يرجع إليها. ومنه، أي من القرآن، آيات تشكل على بعض الناس، فالواجب في هذا، وهذه القاعدة، فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي، فبهذه الطريقة يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة. انتهى كلام السعدي، وهو كلام عظيم، كلام رائع لمن أراد الله عز وجل أن يرزقه فهم القرآن، ولمن أراد الله عز وجل أن يرزقه البينة والطريق الصواب. المتشابه يرد إلى المحكم، هذه قاعدة، لأنه أخبر الله عز وجل أن هناك آيات وهي قلة، لأن الأكثر في القرآن المحكم الواضح، ولله الحمد والمنة. هذه المتشابهات ترد إلى المحكم، وقد ذكرت مثال قبل قليل، وستأتي أمثلة إن شاء الله بعد قليل. هذا بالنسبة إلى أقسام القرآن. بالنسبة لأقسام الناس تجاه هذا الأمر، ننظر أقسام الناس تجاه هذا الأمر، وما هو موقف الناس من هذا الأمر. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ الميلان، فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميلان عن الحق إلى الباطل، مقاصدهم فاسدة، قصدهم الغي والضلال ونشر الشبه عن الإسلام وعن القرآن والحط من القرآن ومن الإسلام، قصدهم والعياذ بالله إضلال العبيد، قصدهم والعياذ بالله التشكيك بالدين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الله أكبر، الذي في قلبه زيغ. إذن نستفيد فائدة عظيمة، ما هي؟ أن من علامات زيغ القلب أن تجد الإنسان يتبع المتشابه. وأعتقد في هذا الزمان أيها الإخوة كثروا في القنوات وفي الإنترنت وفي كل مكان، والناس للأسف بدأوا يستقبلون هذه الأمور، يستقبلون القنوات في بيوتهم ويسمعون لكل شخص. أين نحن عن قول ابن سيرين: هذا الدين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الناس تساهلت، العوائل والآباء والأمهات والناس، المجتمع تساهل في ذلك، فأصبح يدخل على بيته القنوات، القنوات تبث الشبهات، تبث الشهوات، ينظر إليها ويسمع لهؤلاء الذين يتكلمون وأهدافهم خبيثة، الصغير والكبير والمرأة والرجل والجاهل والعالم، فحدث ما حدث ما ترون من تزعزع القلوب، وحدث ما حدث من والعياذ بالله، أصبحت الشكوك تأتي وتذهب إلى بعض القلوب، وأصبح والعياذ بالله يطعن في الإسلام، وأصبح وللأسف الشبه تعرض على الناس، وكلكم تعرفون الشبه خطافة، وأصبحت الشبه يسمعها الصغير والكبير، الشبه الخطيرة التي كان العالم يهرب، العالم يهرب منها. ولولا أن يطول الدرس لذكرت أمثلة كثيرة، كان أئمة الإسلام إذا رأوا مبتدع هربوا من طريق آخر، وبعضهم يضع على أذنيه إصبعه حتى لا يسمع. أصبحت الشبهات الكبيرة يسمعها الصغير والكبير والمرأة والرجل. سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كيف تساهل الآباء، كيف تساهل الناس بهذا الأمر، والله إلا من ضعف الدين. والله ثم والله ما هذا إلا من ضعف الدين، وإلا كيف يرضى الإنسان، يرضى الإنسان يدخل الدش على بناته وأولاده ويرى المناظر من ناحية الشهوات الفاضحة، ويرى ويسمعون الشبهات التي والله لو عرضت على من متقدم في طلب العلم ربما وقعت في قلبه شبهة. نعم، مسؤول يا ولي الأمر أمام الله عز وجل. وأنت أيها المسلم إذا أردت النجاة لا تسمع ولا تأخذ العلم إلا من عرف بطلب العلم على منهج الحق، على منهج أهل السنة والجماعة. سبحان الله كيف تساهل الناس، سبحان الله، من كان يصدق أنه لا يخلو بيت من هذه القنوات وتبث عيانا بيانا الشبهات والشهوات، والله ما كنا نصدق. اللهم لا تزغ قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم 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 أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. كان عمر يدعو بهذا الدعاء وهو اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حينما ترى الناس لا يبالون بالدين، يسمعون للشبهات ويبحثون عن الشبهات، وأصبح الدين لا قيمة له، والله المستعان عن غربة الدين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إذن فأما الذين في قلوبهم زيغ والعياذ بالله فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم، يتركون الواضحات، يتركون البينات ويتبعون المتشابه. زاغت قلوبهم لفساد في نياتهم. وهذه الآية أيها الإخوة الأصح أنها في كل من زاغ عن الحق، ليس فقط في اليهود أو الكفار، بل تشمل كل من زاغ عن الحق ومال عنه. ورجح ذلك الطبري وابن عطية والرازي وأبو حيان والشوكاني والقاسمي وابن عاشور والسعدي. كل من زاغ عن الحق وأصبح يتبع المتشابه ويترك المحكم فإنه قد زاغ قلبه والعياذ بالله. يقول الطبري رحمه الله وإن كانت نزلت فيما ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن ثم حاج به وجادل به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة آية المحكمات إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من كان وأي أصناف المبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبائيا أو حروريا أو قدريا أو جهميا كالذي قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون به فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. يقول الرازي قال المحققون إن هذا يعم جميع المبطلين وكل من احتج لباطله بالمتشابه لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه ومن جملته ما وعد الله به الرسول من النصرة وما أوعد الكفار من النقمة ويقولون ائتنا بعذاب الله. يقول الشوكاني هذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارج على الحق. والآن وجد وانتشر التصوير الذي كان حرام، ظهرت شبهات يظهرون بعض المتشابه في حلة، الاختلاط الأمر المحرم يظهرون بعض المتشابه في حله نسأل الله السلامة، وغيرها ممن ترون في القنوات وفي الإنترنت وغيرها، وانتشرت وأصبح يعرفها الصغير والكبير. أصبحوا ينشرون ماذا؟ ينشرون المتشابه. لماذا؟ حتى يضل الناس، حتى تزيغ قلوب أناس من أهل الإيمان والعياذ بالله. فيتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، كما قال السعدي يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه. انتهى. مع أن القاعدة ما هي أيها الإخوة؟ لابد أن نعرفها قاعدة عظيمة، وهي قاعدة والله لو ضبطناها وحفظناها وطبقناها والله إن شاء الله أبدا سيكون القلب سالما من كل بدعة. ما هي؟ أن يرد المتشابه إلى المحكم. إذا جاءنا دليل متشابه لم أعرف معناه ولم أستطع مثلا أن أفهمه، أرد هذا المتشابه إلى المحكم فيتضح ولله الحمد، وسنذكر أمثلة إن شاء الله بعد قليل حتى يتضح الأمر. فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة. وإذاك انظر إلى العلمانيين كيف يأتون بالمتشابه ويزرعونه بين الناس، ابتغاء الفتنة أي لإضلال أتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذه حجة عليهم لا لهم. فلو جاء النصراني، أو سنذكرها بعد قليل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن يتبعون المتشابه لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول ابتغاء الفتنة، والأمر الثاني ابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. طيب، فنستفيد مما سبق أيها الإخوة أن من علامة زيغ القلب اتباع المتشابه. فالمتشابه، فالإنسان الذي يتبع المتشابه يستطيع أن يذكر أمور كثيرة، لأن هناك أمور أوجدها الله عز وجل وموجودة متشابهة ليعرف ليعلم من يتبع الحق من الضلال. فمثلا يستطيع متبع المتشابه أن يستدل على جواز الكفر، فيأتي فيقول الله عز وجل يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذه قالها أحدهم على القنوات، أحد القنوات قال الإنسان مخير، يريد أن يكفر فليكفر وإن أراد أن يؤمن فليؤمن، ما دليلك؟ يقول الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نسأل الله السلامة. يزعم أن الله خير الناس بين الإيمان والكفر، سبحان الله. الآيات الكثيرة تترك في وعيد الكفار بالنار، ومنها آخر الآية، آخر الآية ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لكن هذا مثال فقط، أن الذي في قلبه زيغ يستطيع، من في قلبه زيغ يستطيع أن يبحث عن المتشابه ويبدأ ينشره ليزيغ بعض ضعاف الإيمان. فانظر هذا المثال، يقول الإنسان مخير بين الكفر والإيمان، مع أن الآيات الكثيرة من أول القرآن إلى آخر القرآن فيها عذاب أهل النار والتهديد على الكفر، بل الآية هذه اللي استدل بها وهي قول الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. مثلا يستطيع متبع المتشابه، نسأل الله السلامة، يستطيع أن يحكم بالجنة لأصحاب الديانات الأخرى. لماذا؟ يأتي ويقول إن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيأتي ويقول أصحاب الديانات في الجنة، لماذا؟ يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخره. وترك ماذا؟ ترك الآيات والأحاديث الكثيرة التي توجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يتركون المئات من الآيات والأحاديث التي تحكم بالنار لمن لم يتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بآية يعني منسوخة أو في زمانهم كما سيأتينا في سورة البقرة إن شاء الله بإذن الله، أن هذه الآية إما منسوخة أو بالنسبة لليهودي في زمانه حينما يؤمن بموسى ويتبع بموسى ومات، فإن هذا مسلم في زمان موسى. فيتركون الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي تبين أن من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولذلك كثير من الليبراليين يستدلون بها على صحة دين الكفار، نسأل الله السلامة. مثال آخر، يستطيع النصراني يستدل على التثليث وعلى بنوة عيسى بقول الله عز وجل بقوله تعالى وروح منه، وأيضا يستدل بذلك أن عيسى يحيي الموتى وروح منه، ويترك الآيات الكثيرة الواضحة البينة أنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى، وأنه مخلوق لله. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكقول الله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وعيسى عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه، قال: إني عبد الله. فيتركون الآيات الواضحات البينات ويذهبون إلى المتشابه بسبب زيغ في قلوبهم، نعوذ بالله. نعم. والأمثلة كثيرة، صلاة الجماعة وحجاب المرأة والمحرم للمرأة، وأدلة كثيرة كلكم يمكن للأسف في هذا الزمان أصبحت مشهورة. يستدلون صلاة الجماعة غير واجبة، فيأتون بحديث من المتشابه، مثلا كشف الوجه للمرأة، ويأتون ببعض الأدلة وغيرها كثير كثير. مثلا صلاة الجماعة، مثال يعني فقهي، صلاة الجماعة مثلا القول الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، فيأتون لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجلين: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. فيستدلون بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة غير واجبة. سيأتي الجواب عن هذا الحديث، وقد تقدم أن أجبت عن هذا الحديث في بلوغ المرام، وليس هذا المجال الرد أو الجواب عن هذا الحديث. لكن يتركون الحديث الواضحة في الصحيحين وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وهذا في الصحيحين. أيضا قال صلى الله عليه وسلم للرجل حينما استأذنه، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالنداء فلم يجب فلا صلاة له. وأحاديث كثيرة تبين وجوب صلاة الجماعة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، إلى آخر الآيات. فهذه تدل على وجوب صلاة الجماعة، حيث أنها وجبت حتى في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. والأمثلة على ذلك كثيرة موجودة. فالفتن الشبهات أمرها خطير، والشبهات لا يمكن يسلم منها الإنسان أيها الإخوة إلا بعلم راسخ. وكذلك جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر نعالج فيه ماذا؟ الشهوة. واليقين الذي هو العلم نعالج به الشبهة. من العلم أن الإنسان لا يسمع للشبهات ولا يتساهل. وقد قال الله عز وجل: وكان الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف لا يسمح لنفسه أن يسمع للشبهات، ولذلك قال الذهبي: الشبه خطافة لا يتساهل. ولو كان دين الإنسان قويا تجده وإيمانه قوي لا يسمح أبدا ولا يرضى أن يسمح بالشبهات تعرض عليه. قال رجل للحسن البصري: تعال أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. وهو الحسن البصري إمام من الأئمة. فما هذا التساهل في الدين؟ لماذا الدين أصبح في حياتنا أمره سهل أمره عادي؟ والله لو كان الدين يعني عظيما في قلوبنا لم نرضى أن نستمع لأحد لا يعرف دينه، أو لأحد من أهل المبتدعة، أو أحد يلقي علينا كلمة يعلمنا الدين وهو عليه أمرات البدعة وعليه أمرات والعياذ بالله الفسق. كيف ترضى أن تأخذ الدين من إنسان يزرع الفتن، إنسان عليه علامات الفسق وغيرها، إلى هذه الدرجة أصبح الدين لا قيمة له في حياتنا؟ والله المستعان. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: لا تجالسن مفتونا فإنه لا تخطئك منه إحدى خلتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. ولذلك أنا قلت في بداية الدرس أن هذه الآية آية عظيمة ينبغي على المسلم أن يعرفها. إذن ما هي القاعدة التي نحفظها ونطبقها من الآن؟ أن يرد المتشابه المحكم. نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ذهب أكثر السلف أيها الإخوة إلى الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وتكون الواو في والراسخون في العلم للاستئناف، ويكون المعنى أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم الذين رسخوا في العلم وطلبوا العلم على أصوله، رسخت قلوبهم في العلم لا تؤثر فيهم الشبهات، الراسخون في العلم الذين لم يعلموا تأويله يقولون آمنا به. لماذا؟ لأنه كله من كلام الله، وكلام الله هل فيه تناقض؟ هل فيه تضارب؟ أبدا. وهذه من أعظم علامات رسوخ العلم، من علامات الراسخ في العلم أن يوقن إيقانا كاملا أن كلام الله لا تناقض فيه ولا تضارب فيه. أما الذي في قلبه زيغ، ماذا هدفه من انتشار الشبهة؟ هدفه أن يبين والعياذ بالله تناقض كلام الله، سواء أراد بذلك أو لم يرد، لكن هذا الهدف. من يتبع المتشابه، النتيجة هذه، سواء عاد هذا الشخص أراد ذلك أم لم يردها، الذي يتبع المتشابه وينشر المتشابه كأنه يقول للناس كلام الرسول متناقض، كلام الله متناقض. هنا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهناك آيات كثيرة تبين أن الكفار في النار وأنهم مخلدون في النار إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الخذلان. إذن جمهور العلماء على الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. طيب الراسخ في العلم ماذا يقول؟ يقول آمنا به. هذه الآية لم أفهمها ولم أستطع أستوعبها، طيب ما موقفي منها؟ أؤمن أنها من الله وأنها حق، وأن كلام الله لا تعارض فيه ولا تضارب فيه، آمنا به. هذا الرسوخ في العلم. ولذلك الراسخ في العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول رحمه الله: الراسخ في العلم لو تأتيه 100 شبهة لم تؤثر فيه. لماذا؟ لأنه موقن أن كلام الله لا تضارب فيه ولا تناقض فيه. قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الراسخون في العلم يقولون آمنا به لأنه من الله لا تعارض فيه ولا تناقض، فنؤمن به. وممن رجح هذا القول الشنقيطي رحمه الله. نعم. وذهب بعض العلماء إلى الوصل ولم يقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هؤلاء قالوا إن الواو عاطفة، وقالوا بهذا القول بأن الله عز وجل مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال الذين قالوا إن الواو عاطفة والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فمدحهم بالرسوخ بالعلم، فكيف يمدحهم بالرسوخ وهم جهال؟ الجواب عن ذلك أن رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم، ويقولون فيما لم يقفوا على علم حقيقته من كلام الله جل وعلا آمنا به، كل من عند ربنا، بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن مدحهم الله بالرسوخ في العلم، نعم، وهذا دليل على الرسوخ في العلم، بأن الشيء إذا ثبت أنه من الله عز وجل وأنه كلام الله تبارك وتعالى يقولون آمنا به. هذا رسوخ في العلم ليس جهل، هذا رسوخ في العلم، أي لا تناقض فيه ولا تضارب. بعض العلماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم قالوا معنى الآية يرجع إلى معنى التأويل. فإن قلنا إن معنى التأويل، نعم، التفسير، فالوصل أولى. انتبهوا للقول الثالث، إن كان معنى التأويل التفسير فالوصل أولى. قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه ولا يخفى عليهم لرسوخهم في العلم. هذا إذا قلنا معنى التأويل بالتفسير، وهذا جاء. التأويل يطلق بمعنى التفسير، يطلق كقوله تعالى أن وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، أي نبئنا بتفسيره. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما يقول ابن جرير رحمه الله، يقول: اختلف علماء التأويل، أي التفسير. وإن أريد أن التأويل بمعنى مجهول العاقبة فالوقف أولى، لأن عاقبة هذا المتشابه وما يؤول إليه أمر مجهول لكل الخلق، ويكون الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، يعني عاقبة هذا الأمر لا يعلمه إلا الله. ثم الواو استنافية: والراسخون في العلم يقولون آمنا به لأنه من عند ربنا لا تضارب فيه ولا تناقض. كل من عند ربنا، أي الجميع المحكم والمتشابه من عند الله، وإذا هو من عند الله فهو حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال السعدي: كل من عند ربنا، وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض، بل هو متفق، يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. وفيه تنبيه على الأصل الكبير، وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله وأشكل عليهم مجمل المتشابه، علموا يقينيا أنه مردود إلى المحكم، وإن لم يفهموا وجه ذلك. الله أكبر، كل من عند الله، إذا لا تناقض ولا تضارب، أؤمن به. ولا ننسى القاعدة، وهي أن يرد المتشابه إلى المحكم. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. والألباب جمع لب وهو العقل. وسيأتينا بالآية التي بعدها: ربنا لا تزغ قلوبنا، الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا. الله أكبر، سيأتي إن شاء الله في شرحها في الدرس القادم أن الراسخون في العلم يدعون الله ألا تزيغ قلوبهم. فمن علامات الرسوخ في العلم أن تدعو الله عز وجل ألا يزيغ قلبك، وبالذات متى؟ في هذه الأزمان التي انتشرت الفتن ودخلت البيوت، بل دخلت الجيوب عبر الجوالات، الفتن الشهوات والشبهات، وأيضا زاغت قلوب، وأيضا أصبحت وللأسف في البيوت تذاع الشبهات والشهوات. فالموفق من سلمه الله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من فوائد الآية أن القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وأيضا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فذكر في هاتين الآيتين أن جميعه محكم. الجواب: المراد من المحكم بهذا المعنى كونه كلاما حقا فصيح الألفاظ صحيح المعاني، وكل قول وكلام يوجد كان القرآن أفضل منه في فصاحة اللفظ وقوة المعنى، ولا يتمكن أحد من إتيان كلام يساوي القرآن في هذين الوصفين. فهذا معنى وصف بأنه محكم. فالمحكم هنا غير المحكم الذي معنا في الآية التي نشرحها. وأما قول الله عز وجل كتابا متشابها مثاني، فالمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا. إذن الآن وضح الإشكال الذي ربما يرد إلى البعض، أن الآية التي معنا منه آيات محكمات ومتشابهات، والآية هنا تقول كتابا متشابها، نقول معنى كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا. ومن فوائد الآيات أن القرآن كلام الله، ومن فوائد الآيات إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزل، والإنزال لا يكون إلا من علو. ومن فوائد الآيات أن هذا القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه كما تقدم، وفيه وجوب الرجوع إلى المحكم إذا عند إزاء المتشابه لقوله هن أم الكتاب أي مرجعه، هن أم الكتاب أي مرجعه. وهذه القاعدة أيها الأخوة أرجو أن تحفظ وأن تطبق لمن أراد النجاة، وهي أن يرد المتشابه إلى المحكم فيرتاح الإنسان ويطمئن ويرسخ في العلم. فمن علامات الرسوخ في العلم أن الإنسان أن يوقن إيقان كامل أن كلام الله لا تناقض فيه. وتأكد يا أخي إذا ورد آية، وردت آية أو حديث لم تفهمها، أو فيما يظهر لك، فيما يظهر لك أنت أنها متعارضة مع الآية الأخرى، فاعلم أن السبب في ذلك من أنت، إما لنقص في العلم أو لنقص في الفهم أو لنقص في البحث، أو لأي سبب من الأسباب، لكن توقن أنه لا تعارض بين الآية هذه والآية هذه أو الآية هذه والآية الأخرى. ومن فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في جعل القرآن ينقسم إلى قسمين. فعلا هنا سؤال، ما الحكمة من ذلك؟ نقول امتحانا وابتلاء. ومن أعظم فوائد الآية أن من علامة زيغ القلب اتباع المتشابه. فأنت يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، إذا جلست في مجلس، إذا جلست يا أخي في مجلس ورأيت أحدا يتكلم، وهذه انتشرت الآن، يتكلم في المتشابه ويأتي بالمتشابه، انتبه، لا تجالسه، ابتعد عنه وحذر منه بالأسلوب المناسب. هذه يعني ميزة، أو هذه دليل على أن هذا الرجل في قلبه زيغ إذا رأيت عند العوام وعند الناس يذكر المتشابه. ومن فوائد الآيات أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يتبعون الفتنة وهي صد الناس عن دينهم، وتارة يريدون بذلك أن يحرفوه إلى المعنى الذي يريدون. ومن فوائد الآية فضل الرسوخ في العلم، وسنتكلم عنه في الآية القادمة إن شاء الله. فضل الرسوخ في العلم، الله أكبر، منزلة عالية، ومن أرادها فليجتهد في طلب العلم، وأن يأخذ العلم عن أهله من أهل السنة والجماعة، ممن عرفوا بالطلب وممن عرفوا بالثقة بالعلم. كيف يكون راسخا في العلم من يطلب العلم عند كل شخص، كل من ظهر بقناة ولو كان من أهل الفسق أو لا يعرف دينه وغيرها. من أراد الرسوخ في العلم فعليه بأهل العلم، يسأل الثقات، يسأل الثقات أين أهل العلم، أهل الكتاب والسنة. نعم، فمن علامات الرسوخ في العلم أن يعلم أن الذي من عند الله لا يكون فيه تناقض، هذه من علامات الرسوخ في العلم. ومن فوائد الآيات أنه لا يتذكر بهذا القرآن إلا أصحاب العقول. نكتفي بهذا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا حب كتابك، اللهم ارزقنا حب دينك. اللهم يا رب العالمين أن تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.